بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أخ يسأل يقول: أصبت بحسد، ما هي الرقية؟ كيف تكون الرقية؟ أولا ما يدريك أنه حسد. ترون هذه الأيام كثرة مسألة الوساوس عند كثير من الناس، فإذا قل عنده الرزق قال: أنا في عين، أنا في حسد. وإذا كذلك حصل الولد مرض قال: الولد هذا فيه عين، هذا فيه حسد. وهكذا كل شيء حسد حسد حسد. بنشر الكفر في السيارة قال: حسد، العين أصابتها. وهكذا مرضت البقرة، العين، كل شيء العين 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 العين، ما بقي أسباب أخرى. بعضها تصل إلى الوساوس، ما هي حقيقة عين، بعضها قد تكون عين لكن لا بد لها من قرائن. أما هكذا كل شيء عين عين عين، لكن ارقي سواء كانت عين أو غير عين. الرقية علاج من الأمراض، الرقية علاج من الأمراض سواء كانت هذه عين أو غير عين. اقرأ الفاتحة، اجمع يديك، انفث، اقرأ المعوذات، امسح، هذه من الأسباب. الدعاء أيضا، محافظة على الأذكار. أما أن كل شيء يحصل، كل شيء يعني صارت العين هذه الآن ربما مثل الجن عند القدامى، عند كثير من الناس دائما يقول: الجن 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 الجن. والناس الآن بعضهم الآن: العين 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 العين. ما هو كل شيء العين، العين تظهر عليها أسباب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بكاء يبكي، صبيا يبكي، يعني كثر بكاؤه ومن غير سبب ظاهر، فقال: استرقوا له بالعين. وهكذا رأى تغيرا في وجه بنت أم سلمة، في وجهها تغير وسواد من غير سبب ظاهر، قال: استرقوا لها بها النظرة، أصابها عين من الجن. هذه أشياء تكون فيها قرائن. أما كل شيء وساوس، أنا فيه حسد، أنا فيه كذا، أنا كذا، ما لك اليوم ما راجعت قال فيه حسد. يقول: هناك مساجد بعض الحزبيين لديهم حلقات تحفيظ وتخرج على أيديهم كثير، وأنا أريد الالتحاق بتلك الحلقات لأنه لا يوجد عندنا مساجد سنة. لا أنصحك بالجلوس مع الحزبيين ولا الدراسة عندهم، فإن الإنسان إذا ضل عن علم أشد من الجاهل الذي لا علم له. الإنسان إذا ضل عن علم أشد من ذلك الجاهل الذي ما عنده علم. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذا خطر على الإنسان يتعلم عند أهل البدع، ما تدري إلا وقد صرت منافحا عن أهل البدع، مدافعا عنهم، وأيضا ذاما لأهل الحق، محاربا لهم، صادا عنهم. وهذا كله يأتي مع المجالسة، ما هو من أول يوم ستجلس عندهم ويقول لك: احذر كذا احذر كذا. لا، يبدأون ويقول لك: نحن كذا ونحن كذا، حتى تطمئن إليهم وتثق بهم وتحسن بهم الظن. ومن جالس جانس مع الأيام، ما تدري إلا وقد تغيرت فطرتك وصرت ترى هؤلاء المتحزبة والمبتدعة على هدى، وترى أهل الحق على ضلال، تنتكس فطرتك. فلهذا حذر السلف غاية التحذير من الدراسة عند أهل البدع والمجالسة لأهل البدع والسماع لهم والقراءة في كتبهم. ومن أدلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه لما يبعث من الشبهات. ولا يوجد صاحب بدعة إلا وعنده كذب على الشرع، لا يوجد صاحب بدعة وما عنده شيء من الكذب على الشرع. فالذي ينسب إلى الناس أن مذهب يعني في مسألة في الصفات كذا وكذا مذهب الأشاعرة، هذا كذب. حينما يؤولون تلك الصفات ينكرون علو الله ويقولون أن القرآن مخلوق إلى غير ذلك، المعتزلة وأمثالهم، هذا كذب على الله. لا يوجد صاحب بدعة كما قال شيخ الإسلام إلا وعنده نوع نفاق. اقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، واقرأ كتب الأئمة بالتحذير من مجالسة أهل البدع. لا تجالسهم ولا تطلب العلم عندهم، تعلم عند أهل الحق. ما تيسر لك في بلدك من تتعلم عنده تستطيع أن تسمع، الحمد لله تيسرت الآن أجهزة تسمع تلاوة القارئين، مصاحف الآن صارت مرتلة على اليد، تأخذ الآية التي تريد ويقرأ لك القارئ ما تريد وتتعلم وتتلقن شيئا فشيئا وأنت على سلامة صدر وسلامة عقيدة. قول: امرأة توفي عنها زوجها في الرياض وهي معه، وهي الآن في العدة، ولا ابن مسجون في جدة، وهي تدرس في التحفيظ قرآن كريم، هل لها أن تزور ابنها وهي في العدة وأن تخرج للتحفيظ؟ أما التحفيظ ففي النهار لها أن تخرج، على هذا فتوى الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، وأما الذهاب الزيارة فلا، إنما يخرج الإنسان من تخرج المرأة المعتدة من عدة الوفاة من بيتها وتغيب في الليل لضرورة، وهذه ليست بضرورة، زيارة. وهناك رجل من أقارب زوجها هو المتابع لابنها المسجون، هل لها أن تتصل به وتراسله من شأن قضية ابنها؟ وأما المراسلة فإذا كان ما في خضوع في القول وهي بحاجة إلى ذلك فلها ذلك ولا ضر العدة، وإذا كان يمكن أن يقوم بهذا غيرها فلا تحتاج إلى أن تخاطب الرجال، لأن هذا باب يخشى منه الفتنة. وما حكم الذي يسمع خالد الراشد؟ هل هو حزبي؟ أي نعم، لا تسمع له، لا يجوز أن تسمع لأهل الباطل والأهل البدع، وهؤلاء كثير منهم خوارج، وكثير من العامة ما يعرفون ما هو الخارجي، ما يفهم، هو يسمع يقول قال الله قال رسول الله وما يدري ما وراءه، وما يعقلها إلا العالمون، ما يعرف أن هذا المحاضر الذي ربما تغتر به وأنت لا تدري أن عنده في عقيدته خللا إلا صاحب العلم، صاحب العلم يعرف أنه هذا الرجل عنده خروج، ما تدري وأنت تسمع محاضراته إلا وقد صرت بعد ذلك تحمل الأحزمة الناسفة وتفجر في المسلمين، وأنت دخلت عن طريق سمع محاضرة، فما كل من يحاضر يسمع له، اسمع لأهل السنة، أما لمن كان متلوثا بفكر الخوارج فاحذر، هؤلاء أشرار وعقائدهم فاسدة، ويملؤون الإنسان يعني من باب أنه غير على الدين، غير على الدين، وأن هؤلاء الحكام كفرة، والذي ما يكفر الكافر فهو كافر، وبعد ذلك كل المسلمين صاروا عندهم كفار، فيستحل دم الحاكم ودم المحكوم، ما يبقى إلا من كان على طريقته، نسأل الله العافية والسلامة. قل: ما حكم من لا يحضر الخطبة يصلي صلاة الظهر أربعا؟ إن كان حضر الصلاة وما حضر الخطبة، إن لم يكن له عذر في تخلفه وتأخره عن الخطبة، فإنه يكون آثما على تخلفه عن الخطبة. وأما الصلاة فإذا أدرك الصلاة أو أدرك ركعة منها فإنه يصلي جمعة، يصلي جمعة ولا يصلي ظهرا، لكن إن فاتته الصلاة أو ما أدرك ركعة، وإنما أدرك الإمام بعد الركوع بعد الرفع من الركعة الثانية، فإنه يصلي أربعا، يصلي ظهرا. قل: هل يجوز للمرأة أن تخرج على خالها زوج خالتها علما أنه رباها وهي صغيرة؟ زوج الخالة ليس بخال، زوج الخالة ليس بخال، الخال هو أخو الأم، أخو الخالة، أما زوج الخالة فليس بخال وليس من المحارم، ولو رباها صغيرة، ولو رباها صغيرة، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قل: ما حكم الذي يربي ظفر الخنصر؟ هذه من علامة أهل الضياع، صارت معروفة عند أهل الضياع وعدم الاستقامة، فلا تتشبه بهم. وأيضا لماذا تربي واحدة من الأظفار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: خمس من الفطرة ومنها قص الأظفار، ما قال قص الأظفار إلا الظفر الصغير، إيش تريد من الظفر الصغير؟ إيش تعمل به يا أخي؟ ما أنت بحاجة إلى تربيته. وأيضا تربية الأظفار يقول العلماء وإطالتها فيها تشبه بما بالحيوانات، تشبه بالقطط، بعض النساء تحرص على هذا وربما اشترت أظفارا صناعية، عجيب، أظفارا صناعية حتى تكون شبيهة بالقط. قد كرمها الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، هم ما أرادوا هذا التفضيل، إيش الفائدة؟ وهذه الأظفار إذا تركت تكون فيها الأوساخ، تكون فيها الأوساخ والجراثيم، وربما تبقى فيها نجاسات بعد الاستنجاء ولا تصح الصلاة، خصوصا إذا صارت هذه الأظفار كبيرة. فهذا منظر تعافه النفوس والفطرة السليمة، ولهذا قال خمس من الفطرة، الفطرة السليمة تأبى تربية الأظفار، يكره الإنسان إذا طالت يتضايق منها، ما يحب تربيتها. ووقت النبي عليه الصلاة والسلام 40، هذا أقصى مدة. يقول أتاني فتور هذه الأيام، ما علاج الفتور؟ علاج الفتور أنك تكثر من الاستغفار، تكثر من الاستغفار، فقد يكون وقع لك ذنب إما بعينك وإما بلسانك وإما بسمعك، إما بشيء من جوارحك أو بقلبك، وهذا الذنب يكون سببا للفتور، الذنب والمعصية سبب للفتور، لأن المعصية والوزر ثقل على الإنسان، ثقل يحمل أوزارا كاملة يوم القيامة، أوزار يحملونها، يحملها على ظهره، معنى أنها ثقل على الإنسان. قال الله تعالى ووضعنا عنك وزرك، ها ماذا بعدها؟ الذي أنقض ظهرك، أثقل الظهر، يعني أنقض ظهرك حتى يحصل الظهر نقيض، يكاد الظهر ينكسر منه، معناها أن المعاصي متعبة ثقيلة. قال عليه الصلاة والسلام إن أمامكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، مثقل بماذا؟ بالمعاصي، مثقل ثقل، معصية ثقل، هذا مما يسبب الإنسان الفتور. إذا لم تقدر على قيام الليل، يقول بعض السلف، صيام النهار، فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك، قيدتك المعصية، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهذا باب تنتبه له، وانتبه أيضا لمعاصي الخلوات والسر، فإن الله عز وجل عالم بحال الإنسان في سره وعلنه وجلوته وخلوته، لا يخفى عليه شيء، وهذا مما يهدم على الإنسان الحسنات. وهكذا أيضا يدعو الإنسان ربه أن يعينه، يحافظ على الأذكار، حافظ على الأذكار، ومنها أن تقرأ عند نومك، تتوضأ وتقرأ ذلك الذكر، ومنه أيضا قراءة المعوذات والنفث. قد يصاب الإنسان بفتور بعين، وهذا النفث مع قراءة هذه الآيات سبب لدفع هذه الآفات ورفعها، والتسبيح والتحميد والتكبير كما في حديث علي، فهو خير لكما من خادم، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، هذا خير لكما من خادم. إذا قمت من نومك كذلك تذكر الله، تتوضأ، تصلي، تدعو الله، أصبحت نشيطا طيب النفس، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وهكذا أيضا لا تجالس الكسالى، احذر من بعض الجلساء الذي يوسوس لك، سواء كان قريبا من مجلسك أو كان عبر هاتف أو اتصال أو مراسلة، يأتي إليك بوسوسة شيطانية، يقول لك أنت الآن ما عندك كذا وما عندك كذا وما عندك كذا، يذكرك بالدنيا، يريد أن يسلب منك هذا الخير، قصد أو لم يقصد. وماذا تريد من ذلك؟ ماذا أفعل؟ اذهب، أذهب عن طلب العلم إلى ماذا؟ إلى الدنيا. هذه مصيبة من المصائب. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال الشيخ ابن عثيمين وأعظم من هذا، لا تكن مثل فلان كان طالبا للعلم فترك طلب العلم. هذه حسرة أعظم، أن يترك الإنسان حفظ القرآن حفظ السنة، ما تدري إلا وأنت في مخالطتك العامة قد ضعفت، هجرت القرآن، ضعفت عن حضور الجماعات، تساهلت بعد ذلك بالأغاني قليلا قليلا، وإذا بك ربما يصل بك الحال لأن ترك الصلاة. أين أنت من كان يظن فيه أن يصير إماما خطيبا مؤلفا نافعا للناس إلى هذا الحال؟ انتبه، وانتبه للمعاصي التي تكون عبر الجوالات والشبكات. بعض الناس يكون عنده خير وإقبال وسمت حسن، ما تدري إلا وهو مهتز، ما عنده ذاك النشاط. ما لك؟ ما الذي طرى عليك؟ أفسدت قلبك بنظرك. حافظ على قلبك. قل: ما حال محمود حسنات؟ وقد سمعته يتكلم على المملكة وعلى ولاتها، ولا تجد أحدا يتكلم على ولاة أمور المسلمين إلا وهو صاحب نفس خارجي من أصحاب المذهب الخارجي. فاحذر، فاحذر أي واحد عنده هذا النفس تجده يتكلم على الحكام هذا ما هو ناصح. بعضهم يستخدم الكلام على الحكام لجلب الناس، لأن الناس في قلوبهم ما في قلوبهم مما يرون من المخالفات، من المعاصي، من التقصير عليهم، من ولاتهم، فهذا يأتي ويحرضك على ولي الأمر. طيب إيش تريد مني؟ ماذا تريد من هذا التحريض؟ تريد مني أن أخرج؟ قد جرب غيرنا وخرجوا، ماذا حصل؟ ماذا حصل للمسلمين في بلاد السودان بسبب الخروج؟ ماذا حصل بسبب الخروج في بلاد ليبيا ولو كان واليهم ما فيه من الفجور؟ وهكذا في العراق، وهكذا في سوريا. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لا نحب أن تقوم ثورات في هذه البلدان لأن الضرر سيعود على المسلمين ولو كان حكامها كذا وكذا. فكيف إذا كان الحاكم مسلما وعنده ظلم، عنده معاصي، عنده مخالفات؟ فهذا لو كان ناصحا سيقول لك: اصبر كما أمرك الرسول، من رأى من أميري شيئا يكره فليصبر. الذي يقول لك لا تصبر خالف من؟ الرسول، شاق الرسول. الرسول يقول اصبر، وهذا يقول لا، لا تصبر، اخرج. الرسول يأمرك بالدعاء لولي الأمر الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وهذا لا، يحرضك عليه ويملأ قلبك عليه. فإذا انتزع التوقير من قلبك لمن له ولاية من أهل الإسلام عليك ولو كان عنده فسق أو معصية فإنك لا تبالي به وتخرج عليه، وربما استحل الإنسان القتال وسفك الدماء. انظروا ماذا حصل في بلادنا، أين صرنا الآن؟ صار الرافضة يجوبون المناطق التي احتلوها في المنابر، يتكلمون فيها بعقيدة الاثني عشرية ويدعون الناس إلى الرفض. هذه من ثمرات الثورات، من ثمرات هؤلاء الدعاة أمثال القرضاوي والزنداني والقرني وأمثالهم، سعيد بن مسفر وأمثاله، كثير من هؤلاء الذين تحزبوا وربما أظهر بعضهم وتجرأ وتكلم على الثورات ودعاهم، طارق السويدان، ومنهم من يخفي ذلك خوفا على نفسه من الحكام في بلده، وإلا هو من نفس الفكر، فكر الإخوان المسلمين وفكر السرورية، فكر سيد قطب، فكر الخوارج والروافض، فكرهم خارجي، رأي معتزلي، هذا عندهم أصل من أصول معتقد المعتزلة أنهم يخرجون على الوالي. فانتبه لنفسك ولا تسمع إلا لمن تثق بدينه ويثني عليه أهل السنة، لست بحاجة إلى أن تسمع لهؤلاء. ولا تغتر بزخرفة القول، لا تغتر بزخرفة القول. بعض الشباب حصل له اغترار ببعض هؤلاء ثم ما تدري بعد ذلك إلا وقد شطح وصار الحاكم عنده، الحاكم المسلم عنده كافرا، وصار من لم يكفر عنده كافرا، وربما استحل قتل أبيه وأخيه وأقاربه بهذا الفكر الخبيث، بهذا الفكر الخبيث. يقول: هل عرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجسده أم رؤيا في المنام؟ إذا كانت رؤيا في المنام لماذا أنكرتها قريش؟ الإنسان يذهب في المنام من بلاد إلى أخرى، ترى نفسك أنك في أقصى الدنيا وفي بلد إلى آخر، وتسافر في الليلة الواحدة إلى أقطار متفرقة وبغير ما تدفع حق السفر ولا شيء، رؤيا في المنام، ما أحد ينكر هذا، ما تحتاج تذاكر ولا شيء. هذا يعني عروج النبي صلى الله عليه وسلم كان بروحه وجسده. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بروح عبده، بعبده. ولهذا أنكرته قريش. لماذا الرافضة لا يحتفلون ببدعة الاحتفال بالمعراج؟ الصوفية في 27 من رجب يقولون هذه ليلة المعراج ويحتفلون، مع أنه ما في دليل ثابت أنها في 27، ولو كان هناك دليل ما شرع الاحتفال بها. ومع هذا لماذا الرافضة لا يحتفلون بالمعراج؟ لأنه ما يعتقدونه، ما يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. الرافضة ما يعتقدون ذلك. الرافضة مصدر البلاء من حيث البدع والكذب، وكم من البلايا على المسلمين بسببهم: عبادة القبور، تشييد الأضرحة، وهكذا الطواف بها، التمسح بها، دعاؤها من دون الله، وهكذا أيضا الغلو في آل البيت، يدعونهم من دون الله: يا حسينا، يا عليا، وبعضهم يقول يا هاديا، إلى غير ذلك من الشرك بالله. هذا مما عليه الرافضة، هذا دين الرافضة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.